نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 21 بعد 200 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الحج قال الحافظ النووي رحمه الله: باب التلبية وصفتها ووقتها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك لبيك، والرغباء إليك والعمل. قال: حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر ونافع مولى عبد الله وحمزة بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قالوا: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نافع: كان عبد الله رضي الله عنه يزيد مع هذا: لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك لبيك، والرغباء إليك والعمل. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تلقفت التلبية من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديثهم. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: فإن سالم بن عبد الله بن عمر أخبرني عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا يزيد على هؤلاء الكلمات. وإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين، ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك لبيك، والرغباء إليك والعمل.
لبيك قوله لبيك اللهم لبيك، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قوله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك يعني إجابة بعد إجابة، والتثنية للمبالغة والتأكيد، هذا التكرار لبيك اللهم لبيك للمبالغة في الاستجابة وتأكيدها. وقوله لا شريك، لا شريك يعني أن الله تعالى ليس له شريك لا في ملكه ولا في تدبيره ولا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. وقوله إن الحمد والنعمة لك والملك، إن بأفصح بكسر الهمزة فتكون جملة اسمية، يعني أنت يا الله لك الحمد ملكا واستحقاقا، فجميع أنواع المحامد ملك لله عز وجل، والنعمة جنس، أي أن جميع النعم من الله سبحانه وتعالى. إن الحمد والنعمة لك والملك، هل هي نعمة واحدة ولا هذا للجنس؟ كلمة النعمة للجنس، النعم كلها. الله تعالى خلق الخلق وأوجدهم من العدم، ووفق المؤمنين وهداهم للإسلام ورباهم بنعمه، فالأمر كله له، الأمر كله لله. قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. في هذه الأحاديث مشروعية التلبية للحاج وكذلك المعتمر، وأنه يشرع في حقه التلبية من وقت الإحرام حتى يتحلل من إحرامه. واختلف العلماء في حكم التلبية. القول الأول وهو المشهور عند الجماهير أنها مستحبة. القول الأول قول الجمهور هو أن التلبية مستحبة وهو المختار. والقول الثاني أنها شرط في الإحرام، فإذا لم يقلها فلا يصح إحرامه، فلا يصح إحرامه ولا حجه. القول الثالث أنها واجبة، فإذا تركها فعليه دم. والتلبية إذا قالها مرة واحدة كفاه ذلك، ولكن المستحب للحاج والمعتمر أن يكررها، وهي مشروعة في كل وقت عند تغير الأحوال وعند إقبال الليل وإدبار النهار وعند الالتقاء بالملبين. وإذا فعل محظور ناسيا، كان الصحابة رضي الله عنهم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم. أما المرأة فإنها تلبي ولا ترفع صوتها إلا بقدر ما تسمع رفيقتها التي بجوارها، خشية أن يفتتن بها الناس. والسنة في التلبية ألا تكون جماعية، لأن التلبية الجماعية لا أصل لها. وفيها أن النبي في هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهل حين يركب على دابته، وكذلك يفعل من يركب السيارة أو الباخرة أو الطائرة إذا كان عند الميقات. هذه هي السنة. وإذا لبى قبل أن يركب فلا حرج، لكن الأفضل أن تكون التلبية بعد الركوب. العلماء تنازعوا هل لبى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يركب الدابة بعدما لبس الإحرام، أم أنه انتظر حتى ركب دابته؟ وهذا هو المختار والظاهر من النصوص، أنه كان بعدما ركب الدابة يلبي. نعم، لأنه يكون مشغول، فإذا ركب الدابة اتجه جهة الكعبة. نعم.
قال رحمه الله وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد اليمامي قال حدثنا عكرمة يعني ابن عمار قال حدثنا أبو زميل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك، قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلكم قد فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت.
في هذا الحديث بيان ما كان يقوله المشركون من شركهم وضلالهم، يقولون لبيك لا شريك لك، فيقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلكم قد يعني يكفي لا تزيد الشرك، فيقول إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام وأنكر عليهم وأهل بالتوحيد. نعم. نعم.
عندي قادم بالتنوين.
ربما فيها لغتان.
قال القاضي روي بإسكان الدال وكسرها مع التنوين ومعناه كفاكم هذا الكلام فاقتصروا عليه ولا تزيدوا. وهنا انتهى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ النووي رحمه الله باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه رضي الله عنه يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني ذا الحليفة. قال وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قيل له الإحرام من البيداء قال البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره.
قوله بيداءكم بيداء الصحراء، وقوله بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، المراد بالكذب هنا الخطأ على لغة أهل الحجاز، أخطأ أو السنابل أو كذب أو السنابل يعني أخطأ، لأن الكذب يطلق على الإخبار بغير الواقع ابن قوله في الحديث كذب أبو السنابل يعني أخطأ ولم يصب. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي سأله وقال إن أخاه قد استطلح بطنه أي أصابه إسهال، وقال اسقه عسلا، ثم مات الثاني فقال اسقه عسلا يعني سقيته ولم يشفع، ثم مات الثالثة فقال اسقه عسلا، ثم أتاه فقال قد فعلت، فقال صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا فسقاه فبرئ. فكذب هنا بطن أخيه وشفي يعني أخطأ، مقصود بكذب بطن أخيك يعني أخطأ. وأصل الإهلال رفع الصوت بالتلبية، ومنه استهل المولود صارخا ويرفع صوته عند استهلاله عند استهلال ولاده، ومنه رفع الصوت عند رؤية الهلال. نعم قالت حديث اللي معنا
نعم سعيد. قال رحمه الله وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قيل له الإحرام من البيداء قال البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره.
نعم وقول ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشجرة حين قام بعيره يعني بدأ التربية من حين ركوبه لا من حين إحرامه، ثم بعد ذلك لبى صلى الله عليه وسلم لما استوى على الصخرة في الصحراء فسمعه بعض الناس فظنوا أنه ابتدأ التلبية حينها. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد الله بن عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها، قال ما هن يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها، وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها، وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو صخر عن ابن قصيط عن عبيد بن جريج قال حججت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بين حج وعمرة 12 مرة، فقلت يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت منك 4 خصال، وساق الحديث بهذا المعنى إلا في قصة الإهلال فإنه خالف رواية المقبري فذكره بمعنى سوى ذكره إياه. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الغرز وانبعثت به راحلته قائمة أهل من ذي الحليفة. قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به ناقته قائمة. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حتى حين تستوي به قائمة.
قالوا رأيتك تصنع أربعا، هذه الأمور الأربعة ذكر عبيد الله بن جريج عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الأول
عبيد بن جريج
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هي الأمر الأول رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، والمراد بهما الركن اليماني والحجر الأسود في الطواف، فإن لم يتيسر أن يستلم الحجر الأسود ويقبله أشار إليه وكبر. أما الركنان الآخران في الشامي والعراقي فلا يستلمهما، والسبب في ذلك أنهما ليس على قواعد إبراهيم، لأن قريشا أخرجت الحجر مقدار 6 أذرع ونصف من الكعبة، ولهذا لما هدم ابن الزبير رضي الله عنه الكعبة وأدخل الحجرة صرفه عن قواعد إبراهيم عليه السلام، فصار يستلم ويستلم الكعبة كلها. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاوية طاف بالبيت فجعل يستلم الأركان كلها، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لما تستلم هذين الركنين، يعني العراقي والشامي، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يستلمهما؟ قال معاوية: ليس من البيت شيء مهجور. فقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية: صدقت، ورجع إلى قوله. هذا فيه رجوع الصحابة إلى الحق ما تالح لهم وظهر، وفيه يعني حفص بن عباس رضي الله عنه على رجوع معاوية إلى الحق. الأمر الثاني: رأيتك تلبس النعال السبتية. السبتية مشتقة من السبت بفتح السين، هو الحلق والإزالة، وهي النعال التي لا شعر فيها. قال: وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر أتوضأ فيها. قال: فأنا أحب أن ألبسهما. الأمر الثالث: لو رأيتك تصنع أو تصبغ بالصفرة. هذا يحمل على أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان يصبغ بالصفرة، أو المراد أنه يصبغ ثيابه. الأمر الرابع: ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يكون يوم التروية، يعني أن الناس يهدون بالحج إذا دخل هلال ذي الحجة، وأنت لا تحرم إلا من يوم التروية في اليوم الثامن. فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من اليوم الثامن وحتى تنبعث به الراحلة. في هذه الأحاديث أن الهلال من انبعاث راحلته وركوبه إياها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا قبل ذلك، لأنه قد يحتاج إلى الطيب أو إلى شيء آخر من محظورات الحرام قبل ذلك فيكون في ساعة. وأما ما ورد من أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل في دبر الصلاة فهو حديث ضعيف لا يثبت، لأن من ورائه خصيف الجزري، وخصيف بالتصغير ضعيف. ولو هل قبل أن يركب بعد أن يصلي ركعتين فلا حرج عليه، لأن الأمر في هذا واسع. ولو هل بعد ركوب الدابة بقليل فلا حرج، يعني هذه أمور يسيرة يعني حين يركب وقبل أن يركب مباشرة. نبس نعم يبدأ على نكتب قبل هذا اليوم باب الصلاة في مسجد الحليلة، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 21 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الحج قال الحافظ النووي رحمه الله: باب التلبية وصفتها ووقتها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك لبيك، والرغباء إليك والعمل. قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر ونافع مولى عبد الله وحمزة بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قالوا وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نافع كان عبد الله رضي الله عنه يزيد مع هذا لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تلقفت التلبية من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديثهم. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال فإن سالم بن عبد الله بن عمر أخبرني عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا يزيد على هؤلاء الكلمات. وإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل.
لبيك قوله لبيك اللهم لبيك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد قوله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك يعني إجابة بعد إجابة، والتثنية للمبالغة والتأكيد، هذا التكرار لبيك اللهم لبيك للمبالغة في الاستجابة وتأكيدها. وقوله لا شريك لا شريك يعني أن الله تعالى ليس له شريك لا في ملكه ولا في تدبيره ولا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. وقوله إن الحمد والنعمة لك والملك إن بأفصح بكسر الهمزة فتكون جملة اسمية يعني أنت يا الله لك الحمد ملكا واستحقاقا، فجميع أنواع المحامد ملك لله عز وجل، والنعمة جنس أي أن جميع النعم من الله سبحانه وتعالى. إن الحمد والنعمة لك والملك هل هي نعمة واحدة ولا هذا للجنس؟ كلمة النعمة للجنس النعم كلها. الله تعالى خلق الخلق وأوجدهم من العدم ووفق المؤمنين وهداهم للإسلام ورباهم بنعمه، فالأمر كله له، الأمر كله لله. قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. في هذه الأحاديث مشروع التلبية للحاج وكذلك المعتمر، وأنه يشرع في حقه التلبية من وقت الإحرام حتى يتحلل من إحرامه. واختلف العلماء في حكم التلبية. القول الأول وهو المشهور عند الجماهير أنها مستحبة. القول الأول قول الجمهور هو أن التلبية مستحبة وهو المختار. والقول الثاني أنها شرط في الإحرام، فإذا لم يقلها فلا يصح إحرامه ولا حجه. القول الثالث أنها واجبة، فإذا تركها فعليه دم. والتلبية إذا قالها مرة واحدة كفاه ذلك، ولكن المستحب للحاج والمعتمر أن يكررها، وهي مشروعة في كل وقت عند تغير الأحوال وعند إقبال الليل وإدبار النهار وعند الالتقاء بالملبين وإذا فعل محظورا ناسيا كان الصحابة رضي الله عنهم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم. أما المرأة فإنها تلبي ولا ترفع صوتها إلا بقدر ما تسمع رفيقتها التي بجوارها خشية أن يفتتني بها الناس. والسنة في التلبية ألا تكون جماعية، لأن التلبية الجماعية لا أصل لها. وفيها أن النبي في هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهل حين يركب على دابته، وكذلك يفعل من يركب السيارة أو الباخرة أو الطائرة إذا كان عند الميقات. هذه هي السنة. وإذا لبى قبل أن يركب فلا حرج، لكن الأفضل أن تكون التلبية بعد الركوب. العلماء تنازعوا هل لبى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يركب الدابة بعدما لبس الإحرام، أم أنه انتظر حتى ركب دابته؟ وهذا هو المختار والظاهر من النصوص أنه كان بعدما ركب الدابة يلبي. نعم، لأنه يكون مشغول، فإذا ركب الدابة اتجه جهة الكعبة. نعم.
قال رحمه الله وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد اليمامي قال حدثنا عكرمة يعني ابن عمار قال حدثنا أبو زميل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك، قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلكم قد فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت.
في هذا الحديث بيان ما كان يقوله المشركون من شركهم وضلالهم، يقولون لبيك لا شريك لك، فيقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلكم قد يعني يكفي لا تزيد الشرك، فيقول إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام وأنكر عليهم وأهل بالتوحيد. نعم. نعم.
عندي قادم بالتنوين.
ربما في لغتان.
قال القاضي روي بإسكان الدال وكسرها مع التنوين ومعناه كفاكم هذا الكلام فاقتصروا عليه ولا تزيدوا. وهنا انتهى كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه رضي الله عنه يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني ذا الحليفة. قال وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قيل له الإحرام من البيداء قال البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره.
قوله بيداءكم بيداء الصحراء، وقوله بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، المراد بالكذب هنا الخطأ على لغة أهل الحجاز، أخطأ أو السنابل أو كذب أو السنابل يعني أخطأ، لأن الكذب يطلق على الإخبار بغير الواقع، وأن قوله في الحديث كذب أو السنابل يعني أخطأ ولم يصب. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي سأله وقال إن أخاه قد استطلق بطنه أي أصابه إسهال، وقال له اسقه عسلا، ثم مات الثاني فقال اسقه عسلا يعني سقيته ولم يشفع، ثم مات الثالثة فقال اسقه عسلا، ثم أتاه فقال قد فعلت، فقال صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا فسقاه فبرئ. فكذب هنا بطن أخيه وشفيه يعني أخطأ، مقصود بكذب بطن أخيه يعني أخطأ. وأصل الإهلال رفع الصوت بالتلبية، ومنه استهل المولود صارخا ويرفع صوته عند استهلاله ولاده. من رفع الصوت عند رؤية الهلال. نعم قال حديث الهلال.
نعم
آيات أخوتي أبو سعيد.
قال رحمه الله: وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قيل له الإحرام من البيداء قال: البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره.
نعم وقول ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشجرة حين قام بعيره يعني بدأ التربية من حين ركوبه لا من حين إحرامه. ثم بعد ذلك لبى صلى الله عليه وسلم لما استوى على الصراط في الصحراء فسمعه بعض الناس فظنوا أنه ابتدأ التلبية حينها. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد الله بن عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: ما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها، وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني أبو صخر عن ابن قصيط عن عبيد بن جريج قال: حججت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بين حج وعمرة 12 مرة، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت منك 4 خصال. وساق الحديث بهذا المعنى إلا في قصة الإهلال، فإنه خالف رواية المقبري فذكره بمعنى سوى ذكره إياه. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الغرز وانبعثت به راحلته قائمة أهل من ذي الحليفة. قال: وحدثني هارون بن عبد الله قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به ناقته قائمة. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حتى حين تستوي به قائمة.
قالوا: رأيتك تصنع أربعا. هذه الأمور الأربعة ذكر عبيد الله بن جريج عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الأول. نعم
عبيد بن جريج.
عبيد بن جريج عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. هي الأمر الأول: رأيتك لا يتمس من الأركان إلا اليمانيين، والمراد بهما الركن اليماني والحجر الأسود في الطواف. فإن لم يتيسر أن يستلم الحجر الأسود ويقبله أشار إليه وكبر. أما الركنان الآخران في الشامي والعراقي فلا يستلمهما، والسبب في ذلك أنهما ليسا على قواعد إبراهيم، لأن قريشا أخرجت الحجر مقدار 6 أذرع ونصف من الكعبة، ولهذا لما هدم ابن الزبير رضي الله عنه الكعبة وأدخل الحجرة صرفه عن قواعد إبراهيم عليه السلام، فصار يستلم ويستلم الركن الأربعة كلها. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاوية طاف بالبيت فجعل يستلم الأركان كلها، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لما تستلم هذين الركنين، يعني العراقي والشامي، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يستلمهما؟ قال معاوية: ليس من البيت شيء مهجور. فقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية: صدقت. ورجع إلى قوله. هذا فيه رجوع الصحابة إلى الحق ما تالح لهم وظهر. وفيه يعني حفص بن عباس رضي الله عنه على رجوع معاوية إلى الحق. الأمر الثاني: رأيتك تلبس النعال الستية. الستية مشتقة من السبت بفتح السين، هو الحلق والإزالة، وهي النعال التي لا شعر فيها. قال: وأما النعال الستية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر أتوضأ فيها. قال: فأنا أحب أن ألبسهما. الأمر الثالث: لو رأيتك تصنع أو تصبغ بالصفرة. هذا يحمل على أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان يصبغ بالصفرة، أو المراد أنه يصبغ ثيابه. الأمر الرابع: ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يكون يوم التروية، يعني أن الناس يهدون بالحج إذا دخل هلال ذي الحجة، وأنت لا تحرم إلا من يوم التروية في اليوم الثامن. فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من اليوم الثامن وحتى تنبعث به الراحلة. في هذه الأحاديث أن الإهلال من انبعاث راحلته وركوبه إياها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا قبل ذلك، لأنه قد يحتاج إلى الطيب أو إلى شيء آخر من محظورات الحرام قبل ذلك فيكون في ساعة. وأما ما ورد من أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل في دبر الصلاة فهو حديث ضعيف لا يثبت، لأن من ورائه خصيف الجزري، وخصيف بالتصغير ضعيف. ولو أهل قبل أن يركب بعد أن يصلي ركعتين فلا حرج عليه، لأن الأمر في هذا واسع. ولو أهل بعد ركوب الدابة بقليل فلا حرج، يعني هذه أمور يسيرة، أمور يسيرة، يعني حين يركب وقبل أن يركب مباشرة نبس. نعم، يبدأ على نكتب بهذا القدر في هذا اليوم. باب الصلاة في مسجد الحليلة، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.